الحب في المنفى، الفصل العاشر، كل أطفال العالم. حيرتني معرفة ما يريده الأمير من بريجيت أو مني، وتذكرت أنني في الفترة الأخيرة كنت ألاحظ هندياً معيناً يجلس في المقهى حين ألتقي ببريجيت، وأنني كنت ألقاه أحياناً في الطريق أمام البيت، ولكني لم أهتم بذلك. قلت ربما هي مصادفة، من يهمه أن يراقبنا؟ وظلت أياما بعدها أيضا أحاول الاتصال بالأمير في الرقم الذي حصلت عليه من بريجيت، ولكن ليندا هي التي كانت ترد علي باستمرار لتقول إن سموه غير موجود. ولم أفلح أيضا في الاتصال بيوسف لأرى إن كان يعرف أخبارا عن الأمير، لم يكن موجودا بدوره في أي وقت. وأخيرا ذهبت إلى المقهى رغم أني كنت أحاول تجنب اللقاء مرة أخرى بإيلين. رأيت برنار يجلس في ركنه المعتاد وأمامه كوب البيرة، ولكن إيلين التي كانت تحمل بعض الطلبات للزبائن أشارت إلي أيضا أنها تريدني. فرغت من مهمتها بسرعة ثم تقدمت نحوي متجهمة الوجه. قالت معذرة، ولكن ماذا قلت ليوسف في اليوم الذي تحدثنا فيه؟ ما الذي جرى له؟ لا أفهم يا إيلين، ما الذي جرى؟ سامحيني، ولكن لم تسنح الفرصة لأكلمه عن شيء يخصك. تبادلنا الحديث فقط عن موضوع الصحيفة، وقلت له إنني لا أستطيع أن أشترك في العمل فيها. استندت إيلين بيدها إلى إحدى الموائد وهي تتطلع في وجهي بنظرة يوشك أن يكون فيها اتهام، ثم أحنت رأسها وقالت بلهجة متشككة، هذا كل ما حدث؟ نعم، وتبادلنا أيضا حديثا عن الأمير، ومع ذلك فأنا لا أملك أن أطلب منه أن يعود أو لا يعود، هو حر يفعل ما يشاء. وتقابلتما بعدها أليس كذلك؟ إطلاقا، أنا جئت اليوم لأراه، أحتاجه في موضوع هام بالفعل. أفلتت منها ضحكة ساخرة وهي تقول هام بالفعل؟ اتصل به يا سيدي عند الأمير إن كنت تريده. همت بأن تنصرف، ولكني أمسكت بيدها أستبقيها وأنا أقول من فضلك يا إيلين، ماذا حدث بالضبط؟ أقسم لك أني لم أرى يوسف منذ آخر مرة جئت فيها إلى هنا، ولم يتصل هو أيضا بي، ولكني أفهم منك أن شيئا قد حدث، فما هو؟ تطلعت إيلين في اتجاه برنار لحظة ثم عادت تنظر في وجهي طويلا قبل أن تقول أنا لا أعرف يا سيدي عن أي شيء تحدثتما أنت ويوسف في ذلك اليوم الذي جئت فيه، ولكن بعد أن انصرفت ترك المطبخ ولزم حجرته بقية اليوم، ثم في الصباح قال إنه ذاهب إلى الأمير، ومن يومها لم أعد أراه تقريبا. يصحو في الصباح ليذهب إلى الأمير ولا يرجع إلا في آخر الليل. ثم ضحكت ضحكتها الساخرة مرة أخرى وقالت وهل يمكن أن تشرح لي لماذا لم يعد يحلق ذقنه؟ غير أن أحد الزبائن ناداها في تلك اللحظة ولوح لي بالنار مرة أخرى، فذهبت نحوه وبينما أجلس قال لي هل كانت تحدثك عن يوسف؟ نعم، ولكني لم أفهم أي شيء، كأنها تتهمني. قال باستخفاف هي لا تفهم أي شيء. إذن أنت تعرف شيئا. قال باللهجة نفسها وأنا لا أفهم أي شيء. قلت لنفسي هو في إحدى حالات مزاجه السيء، وكانت عيناه بالفعل محمرتين أكثر من العادة، وهو يتجرع آخر ما في كوبه ويشير إلى إيلين بيده أن تأتيه بكوب آخر. اعتمد ذقنه بيده وراح يتأمل صورة الفتاة السمينة التي تحمل ريشة الطائر، ثم أطلق ضحكة مفاجئة قبل أن يسألني ما اسم ذلك الطبيب الذي نصحك أن تترك المهنة؟ أنا أيضا أريد أن أذهب إليه. تستطيع أن تترك المهنة دون إذن الطبيب يا برنار لو أردت؟ مع الأسف لا، المهنة قيد، هناك التأمينات وهناك المعاشات وكل هذه التعقيدات، لا تستطيع أن تغير مهنتك في هذه السن دون سبب. أنت تتكلم جدا؟ ألم تكن أنت الذي قلت مرة عندما كان إبراهيم هنا إن الصحفي يجب أن يبتعد مسافة عن عمله؟ أنا أقول أشياء كثيرة لا أعنيها، مثل صحيفتي بالضبط. قلت مواسيا ومع ذلك فصحيفتك تفعل شيئا جيدا هذه الأيام، هي الصحيفة الوحيدة على ما أظن التي تشن حملة على استخدام إسرائيل للقنابل المحرمة دوليا ضد المدنيين في لبنان. أحنى رأسه ولزم الصمت. وكانت صحيفة التقدم الصغيرة التي يعمل فيها برنار تصلني في البريد كل يوم مع الصحيفة اليومية الرئيسية في البلد، وعادة ما كنت أكتفي بقراءة العناوين، وحتى هذه العناوين أصبحت تصيبني بالدوار وأشعر أحيانا أن كل الداء القديم سيرجع، فأتركها مكومة على المكتب عدة أيام دون أن أنظر فيها. ولكن لفت نظري في الأيام الأخيرة أن صحيفة التقدم ظلت على مدى أيام تنشر احتجاجات كثيرة من المنظمات الإنسانية على ضرب المنازل والمستشفيات والأهداف المدنية في بيروت، وعلى استخدام إسرائيل للقنابل الفوسفورية التي تسبب حروقها آلاما رهيبة لضحاياها قبل أن تقتل، والقنابل الخداعية التي تلقى على شكل دمن ولعب لكي تقتل الأطفال، والقذائف التي تفرغ الهواء حول المباني وتقودها على من فيها في لحظات. كانت المنظمات الإنسانية تحتج على استخدام هذه الأسلحة التي يحرمها القانون الدولي، ولم تكن الصحيفة الصباحية التي تصلني تشير من قريب أو من بعيد إلى هذه الأسلحة ولا إلى بيانات الاحتجاج عليها. قلت لبيلنار: ومع ذلك فهناك شيء ناقص في نشركم لهذه البيانات، أنتم لم تسألوا أبدا من أين تأتي هذه الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، لم تقولوا كلمة واحدة عن أمريكا التي تعطيها هذه الأسئلة لكي تجربها في لبنان. نظر إلي برنار وقال بلهجة ساخرة: وتريدنا أن نذكر أمريكا أيضا؟ ألا تكفي رسائل الاحتجاج التي تصلنا من أصدقاء إسرائيل والتي ننشرها كل يوم؟ هل تريد رسالة احتجاج من أمريكا نفسها؟ تريد أن تغلق الصحيفة؟ ثم استدرك: ولو أن هذا حل جيد جدا، لو أغلقت الصحيفة لن أحتاج إلى شهادة طبية. خطر في بالي شيء فسألته: أنت الذي تحرر هذه الأخبار يا بلنار؟ لم يرد، ورفع كوب البيرة إلى شفتي قبل أن يكتشف أنه فارغ فأعاده، ثم قال بلهجة فخمة: صحيفة التقدم، أفانتي أفانتي، إلى الأمام إلى الأمام. ألا ترى أننا نفعل أشياء رائعة؟ نهاجم بمنتهى الشدة العنصرية في جنوب إفريقيا، وندافع بحرارة عن حقوق النساء في العالم، ونكتب مقالات تفيض عطفا على بلاد العالم الثالث، ونحن تقدميون بالفعل. ولكن تعالى حاول مرة أن تكتب مقالا حقيقيا عن دورنا نحن في أزمة هذا العالم الذي نذرف عليه الدموع. تعالى حاول أن تعطي لما يحدث في لبنان الاسم الذي يستحقه. اسأل كيف تكون هذه المجزرة اليومية حربا، وكأنه يمكن أن تكون هناك حرب فعلا بين جيش جرار يملك أحدث الطائرات ويلقي أفتك القنابل من الجو ومن البحر على مدينة يحاصرها ولا تملك طائرة واحدة ولا جيشا ولا أسطولا. اسأل كيف تكون حربا أن يدافع مئات أو بضعة آلاف عن هذه المدينة بالبنادق والرشاشات أو حتى بالمدفعية والدبابات. أين هي الحرب في هذه المذبحة اليومية؟ اسأل. ألا تستطيع أن تسأل أنت؟ قال بلهجة قاطعة: لا، لا أستطيع أن أسأل. هل رأيت أحدا في صحفنا استطاع أن يسأل؟ ولم أقل له إنني حتى في الصحف العربية لم أجد من يسأل هذا السؤال. كانوا في صحفنا أيضا يتكلمون عن تطورات الحرب وعن مفاوضات السلام وعن بطولة الفدائيين الصامدين في بيروت، وينشرون قصائد حرة وقصائد عمودية كأن هناك بالفعل حربا حقيقية بين بلدين أو بين جيشين. وضعت إيلين كوب البيرة صامتة أمام برنار وسألتني بلهجة فاترة عما أريد أن أشرب، ولما طلبت القهوة انصرفت دون كلمة. تابعها برنار ببصره وقال: مسكينة، زوجها يمر بأزمة روحية. فقلت بمرارة: وأنت أيضا على ما يبدو يا برنار. وأنا كذلك. قال بالنار: أنا أمر بهذه الأزمة منذ 40 عاما على الأقل. 40 عاما؟ هل ذهبت أنت أيضا إلى الحرب الإسبانية؟ شرد ببصره لحظة وقال: لا، كنت صبيا صغيرا وقتها، ولكن الحرب الإسبانية هي التي أتت إلي. نظرت إليه مستفهما فأكمل: كان أبي عاملا عضوا في حزب العمال الثوري، وأقاموا في مدينتنا معسكر للاجئين الأسبان من الحرب، فتطوع أبي مع من تطوعوا للعمل في هذا المعسكر، وكنت أذهب معه أحيانا. ما زالت محفورة في ذهني تلك القصص التي سمعتها في المعسكر، فظائع القتل والتعذيب التي ارتكبها الملكيون والجمهوريون على السواء. ربما يكون هذا هو السبب في أنني لم أنضم في حياتي إلى أي حزب، ربما يكون هو السبب في أنني قررت عندما كبرت أن أعمل بالصحافة. قلت لنفسي: قد يساعد في شيء أن تقول الحقيقة، قد يتعلم الناس وقد يفهمون. ثم سكت لحظة وقال: تعال قل الحقيقة. شرب جرعة كبيرة من الكوب الذي أمامه، ثم اندفع يقول في شيء من الغضب: لن يمنعك أحد، فنحن بلد حر، ولكن انتظر ما يجري لك. ستظل طول عمرك من التقدم إلى التقدم، من صحيفة صغيرة إلى صحيفة أصغر، سيتحملونك ويشفقون عليك. ثم لوح بإصبعه في وجهي منبها: على ألا تتجاوز حدك، مع ذلك يجب أن تتعلم أين تقف. قلت في حزن: إذن فهذه هي الحال في الدنيا كلها. لا أعرف الدنيا كلها، أعرف نفسي فقط، أعرف الآمال الكبيرة التي بدأت بها وأعرف كيف انتهت. أعرف أن ابني نفسه الذي حاولت أن أعلمه منذ الصغر كل ما عرفته في الدنيا، الذي قلت سأربيه على الحقيقة، يعمل الآن تاجرا للسلاح، يبيعه للإفريقيين كي يقتلوا بعضهم بعضا، ويكدس هو مئات الألوف، لا أدري ربما يكدس الملايين. أعرف أني عندما حاولت أن أمنعه سخر مني وتشاجر معي، قال إني أريده أن يصبح فاشلا مثلي. لم يكن ينقص إلا أن يصفني بأنني أبله. لا أتلقى منه حتى بطاقة صغيرة في عيد الميلاد، ومن يدري ماذا سيفعل جان باتيستا عندما يكبر. ولزم الصمت من جديد، وكان حديثه قد ملأني بالهم، فأردت أن أنصرف، ولكنه عندما لاحظ أني أهم بالقيام قال: انتظر، أنت لم تشرب قهوتك بعد. وكانت إيلين لحظتها تضع أمامي فنجان القهوة متجهمة الوجه، فقال لها برنار بهدوء: هذا السيد يا إيلين لا علاقة له بما حدث لزوجك. نظرت إيلين إليه مليا، فكرر بطريقة جازمة: لا علاقة له. انصرفت دون كلمة، وسألته في دهشة: ما الذي جعلك تقول هذا؟ لأني أعرف أنه لا علاقة لك. ثم استعد شيئا من حيويته وقال بضحكته المعتادة: يجب أن تكون سعيدة مع ذلك. كانت تشكو دائما من أن يوسف يشرب النبيذ منذ أن يستيقظ في الصباح وحتى ينام في المساء، وهو الآن لا يذوق الخمر، تغيير روحي كبير. سكت آملا أن يكمل حديثه، ولكنه قال لي: لا تتطلع إلي هكذا، أنا لا أعرف شيئا عن يوسف ولا عن تغييره الروحي، ولكني أعرف شيئا عن الأمير. انتبهت تماما عند ذكر الأمير، ولكنه تردد لحظة قبل أن يقول: من واجبي أن أقول لك، أعتبر نفسي مسؤولا، لأنني أنا الذي قدمتك إلى يوسف وطلبت منك أن تساعده في العمل في هذه الصحيفة مع هذا الأمير، وقلت لك إنه أمير تقدمي. وما الذي جد، أليس بالفعل تقدميا؟ يتوقف هذا على ما تعنيه بالكلمة، ولكن أرجو على أي حال ألا تكرر ما سأقوله. إن صحت مصادري فهناك طبخة كبيرة يعدونها الآن لمنطقتكم، وما يجري في لبنان هو مجرد بداية. هناك إعادة ترتيب كاملة للأوراق ومفاوضات سرية بين كل الأطراف، مفاوضات بين دول وبين أجهزة وبين منظمات، وسموه ضلع رئيسي فيها. قلت بعد سكتة قصيرة: لست مندهشا. هل كنت تعرف إذن؟ لا، لا أعرف أي تفاصيل، ولست عندي مصادر كمصادرك، ولكن كانت عندي شكوكي في هذا الأمير وفي علاقاته منذ البداية، وحذرت يوسف منه. تفرس في وجهي وهو يقول: أخطأت في ذلك يا صديقي، هؤلاء الناس لا يحبون أن يكتشف عنهم أحد أي شيء، والأفضل إذا اكتشف أحد شيئا أن يصمت. لم أستغرب بعدما سمعته من برنار من فشل محاولاتي في الاتصال بالأمير حامد، غير أني أخفيت كل ما سمعته عن بريجيت، لم أذكر الأميرة قط. تمنيت أن تظل على اقتناعها بأن كل ما حدث منه هو مجرد محاولة لاستعراض ثرائه. عرفت أنها لو شكت في أن هناك شيئا آخر وراء المسألة، لو عرفت أن الأمير ربما كان يغص نبضها ليصل عن طريقها إلى ما أعرفه أنا أو ليستخدمها كسلاح ضدي، فسيفتح ذلك الجروح القديمة، الجروح التي حاولت أن تداويها بالهرب إلى هذه المدينة، والتي قد تهرب منها الآن. وكنت أعرف أن ما أفعله ليس فيه شيء من الأمانة، وأعرف أني أناني، ولكني لم أحتمل فكرة أن أفقدها، ودفعني الإحساس بالخطر إلى أن أتشبث بها وأغوص أكثر فأكثر في الدوامة التي تجرفنا معا. تحولت الموجة إلى طوفان عارم يغمر الليل والنهار معا، وكنا نتقلب في هذا الطوفان دون أن نضيع فيه، نندمج معا في موجة واحدة، في قطرة واحدة لا تنفصل. وهل كنت أنت أيضا يا بريجيت تشعرين بالخطر؟ كنت تعطين من نفسك دون تردد، نلج معا آفاقا لم نرتدها من قبل في لهفة محمومة لا نريد أن تضيع دقيقة. وكنت أحتضنك، أتحسس كل جزء من جسمك، كأني لو تركتك يدي فستتسربين من بين أصابعي، كأني لو لم أضمك بين أحضاني فستتلاشين فجأة. أتحسسك كأن أصابعي ستخلد إلى الأبد هاتين الوجنتين حين تتدرجان بالرغبة، حين ترتسم فيهما تلك الخطوط وأنت في قمة النشوة، وكأن وجعا لا يحتمل يتخلل فرحة لا تحتمل. أتحسس الشفتين اللتين تنفرجان في تأوه يرتعش له الجسد كله، والعنق الأبيض الطويل الذي يبرز فيه عرق واحد أزرق حين تصخب فيه دماء الحب. أتحسس كتفيك الملساوين المدورين، أريد أن أثبت في أصابعي لحظة انتفاضهما تلك لتظل حية إلى الأبد. حين ينهض صدرك شامخا مستنفرا وأنت تلهثين، أمر بيدي على ذراعيك الجميلتين، على ساقيك البيضاوين الطويلتين، على هاتين القدمين الرقيقتين الناعمتين اللتين تحملانك فوق الأرض بخفة كجناحي حمامة بيضاء. أمر بشفتي على جبينك، أتحسس عند منبت الشعر زغبا يدغدغ كل حواسي. أقبل جفنيك وأمر بجانب يدي على تلك الرموش الطويلة الناعمة. أتأمل عينيك الزرقاوين حين تنيران بلمعة الصبوة. أريد أن أخلدك في أصابعي وفي يدي وفي شفتي. أخشى في قمة الحب من الفقد، أخشى ونحن قطرة واحدة في الموج أن ننفصل. وشعرت أنت رغم كل شيء أن هناك شيئا غير عادي يحدث، وقلت في لحظة كنت أغمس فيها شفتي في المكان الذي أحب، في تلك الفجوة بين رقبتك وكتفك، وأنا أمسد غابة شعرك الذهبي أغطي بها وجهي. قلت في ضحكة صغيرة وأنت تتحسسين بدورك شعري الخشن الذي كان ملمسه يثيرك، قلت أصبحت شرها هذه الأيام، ما الذي جرى لك؟ ولم أرد، كنت مخدرا بالحب وبعطر جسدك. فأكملت ضحكتك وقلت ليس لأني أقل شرها ولكني أخاف عليك. قلت دون أن أرفع رأسي طبيبي يقول إني لم أكن في أي وقت أحسن مني الآن. أرأيت أن لم أقل لك إن نجونا بالحب، ومع ذلك فيجب أن نأخذ حذرنا، يجب أن نتعقل قليلا. وشعرت أنت بجسدي يتوتر قليلا بعد كلمتك، فرحت تربتين بيدك على ظهري وتسألين هل أغضبتك؟ نعم، نقص حبك. تكررين كلاما كالذي يقوله العشاق قبل الانفصال. فقلت وسط قبولات متقطعة كم مرة قلت هذا الكلام، هل يبدو علي أني سأنفصل عنك؟ لن أسمح لك أنت حتى أن تنفصل عني حتى لو أردت. أنت ملكي، كنت ضائعا مني وقد وجدتك، أريدك أن تبقى ملكي طويلا، ملكي إلى الأبد. فتمتمت وكأني أكرر عبارة محفوظة لو أن الزمن لا يكون، ولكني لم أذكر بالضبط متى سمعت هذه العبارة. في خلال تلك الأيام المشحونة تلقيت رسالة رقيقة من رئيس التحرير في القاهرة، كنت قد أرسلت إليه إيصالات المستشفى، فكتب في رسالتي إن الصحيفة ستسدد تكاليف العلاج، وتمنى لي أن أقضي فترة نقاهة مريحة لكي يعود إلى الصحيفة قلمي الذي يعتز به، ونصحني مرة أخرى بألا أرهق نفسي وبألا أعود إلى الكتابة إلا عندما أسترد عافيتي تماما، وقال إنه عمل بنصيحتي فلم يبلغ أحدا في الصحيفة بمرضي لكي لا يصل الخبر إلى الأسرة والأولاد. أثرت في نفسي رسالة رئيس التحرير بالفعل، كنا زميلين قديمين لم تتوطد الصداقة بيننا أبدا، لأن فكرته عن الصحافة كانت تتلخص في أن كل سلطة في الحكم على حق حتى ترحل، وهو يضع قلمه في خدمتها، لكنه كان شخصا ودودا مع زملائه لا يتردد في تقديم الخدمات البسيطة التي يستطيعها بحكم منصبه، وحمدت له بالذات تلك الإجازة المفتوحة التي قدمها لي لكي أسترد صحتي، فقد أراحتني من متابعة الصحف وكتابة الرسائل الشهرية والبحث عن الأخبار الطريفة أو عن أي أخبار أخرى. ولكن كان من الصعب أيامها أن لا أتابع ما يحدث في لبنان، وكانت الأخبار مثل الضربات المتلاحقة على الرأس، تدمير وسط بيروت بكل أنواع القنابل، 250 قتيلا في غارة واحدة من قنبلة فراغية، الموافقة على ترحيل الفدائيين من لبنان، وصول قوة أمريكية للإشراف على ترحيل الفلسطينيين إلى آخره. وكنت أتابع أيضا تطور حملة صحيفة التقدم على انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب الدولية واستخدامها للأسلحة المحرمة، وأقرأ أيضا رسائل الاحتجاج الغاضبة التي يبعث بها أنصار إسرائيل إلى الصحيفة، وكانت أعنف رسالة قرأتها بتوقيع ألف فيه دافيديان رجل الأعمال الذي كتب يقول إن الصحيفة تنزلق في طريق خطر، وإنها تروج الأكاذيب المختلقة التي تذيعها منظمة التحرير، وقال إن الحرب في لبنان هي باختصار لطرد المخربين الذين يقتلون نساء إسرائيل وأطفالها في الجليل، وذكر الصحيفة بأن ملايين النساء والأطفال من اليهود قد ماتوا في معسكرات النازيين المجرمين في أوشفيتس وبوخنفلد والمعسكرات الأخرى، فهل تريدون أن يستمر اليهود في دفع هذه الضريبة إلى الأبد؟ لا يحتاج الشعب اليهودي إلى دروس في الأخلاق أو في الإنسانية من أحد. وقلت لنفسي بعد أن قرأت هذه الرسالة: من يقرأ هذا الكلام يا سيد دافيديان يعتقد أنك أنت أيضا دفعت الضريبة في أوشفيتز. أما أغلب ظني فهو أنك كنت أيامها في قصر كبير في حي الظاهر في القاهرة أو في ستانلي في الإسكندرية، تعيش عيشة المليونيرات وتفكر في الولائم والصفقات أكثر من تفكيرك في جرائم النازيين. ومع ذلك فكل شيء يصلح. الحديث عن النازية والخيل العربية وهدم مباني الفقراء القديمة والتبرعات لإسرائيل، كل شيء يصلح ما دمت تنجح. موت طفل واحد هو موت للدنيا كلها بالطبع. ومع ذلك فلن يسألك أحد كم طفلا قتلوا في الجليل، 5 أو 10؟ وكم ألفا من الأطفال أبادتهم إسرائيل في لبنان ومن قبلها في فلسطين؟ ولم لا؟ لست وحدك. كادت الأخبار في الصباح تتحدث عن سقوط مئات القتلى والجرحى كل يوم في المدينة المحاصرة، فينقل تلفزيون البلد في المساء احتفالا مهيبا مليئا بالمراسم الدينية والدموع والغضب لدفن 4 جنود إسرائيليين سقطوا في الحرب. لا يحزن العرب لقتلهم بالطبع، ولم لا؟ هناك بشر حقيقيون وبشر لا حاجة لهم على الإطلاق. وكنت قد قرأت في صحيفة التقدم أيضا هذا التصريح لبشير لجميل المرشح رئيسا للبنان، وقال فيه: هناك في منطقتنا شعب لا لزوم له اسمه الشعب الفلسطيني. وعرفت معظم الأخبار من التلفزيون في أوقات غياب بريجيت. تابعت ابتسامات المبعوث الأمريكي إلى لبنان فيليب حبيب وتصريحاته عن نجاح خطته لوقف إطلاق النار، وحاولت أن لا أفكر في أن أمريكا هي التي زودت إسرائيل بالطائرات والقنابل التي تقتل وتشعل النار، وهي نفسها التي ترسل المبعوث لوقف إطلاق النار. حاولت أن لا أفكر في أنها هي القاتل وهي المعزي. وما فائدة مثل هذه الأفكار ما دامت هي نفسها أيضا التي توسطت لترحيل المقاومة من لبنان، ما دامت قد قررت وأرسلت بالفعل تلك القوة العسكرية مع حلفائها لنفي المقاتلين الفلسطينيين من هناك، ووقعنا نحن معها على ذلك وتصافحنا، ما دام كل شيء قد انتهى وبدأت المقاومة تخرج من لبنان. ولكن كاتبا واحدا في البلد لم يطق أيامها صبرا، أخيرا فعلها برنار. شد بصري في ذلك الصباح عنوان العمود الذي كتبه: المعصومون، وكدت أكذب عيني منذ بدأت أقرأ العبارات الأولى في المقال. أصاب بلدنا الحر مرض غريب هذه الأيام، أصابه الخرس، فلم ينطق شيئا عن الجرائم ضد حقوق الإنسان ما دامت تأتي من الدولة العبرية. يرجع الصحفيون من هناك يريدون أن يحكوا عن الفضائع التي رأوها، لكن ما يكتبونه لا ينشره أحد، أليس كذلك يا عزيزي لورنس؟ تقول إن هناك أصوات ترتفع على استحياء، ولكن انتظر، سيأتي الرد عليها فورا في أبواب بريد القراء المفتوحة على مصاريعها في كبريات صحفنا. تلك الأصوات الشجاعة هي بالطبع معادية للسامية. سيشهرون في وجهك مسألة أفران الغاز الهتلرية، تقول إنك لم تكن قد ولدت أيام جرائم الإبادة هذه. لا يهم، أنت مسؤول عنها أدبيا. فإسرائيل من المحرمات، إسرائيل معصومة لا يمسها أحد، وكل ما يفعله ذلك البلد فهو حسن. ولكنك ستقول إنه لا توجد جرائم رديئة وجرائم حسنة، لا سيما إن كان ضحاياها من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى على أسرة المستشفيات. إذن فأنت يساري متطرف مهيج وعميل لمنظمة التحرير. لم أقرأ في حياتي في صحيفة في البلد كلاما من هذا النوع، وقلت لابد أن أقابل برنار لأعرف منهم الذي حدث بالضبط وما الذي قالته لورنس التي يشير إليها في كلمته، وفكرت في أن أطلبه وأحدد معه موعدا، غير أني تذكرت تجربة لقاء ممرضة النرويجية ماريان فقررت أن أؤجل ذلك. وكنت قد اتخذت قرارا حاسما آخر في تلك الأيام، هو أن لا أشاهد على شاشة التلفزيون خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت أو أن أقرأ شيئا عن الموضوع. ولما دخلت إسرائيل بيروت الغربية بعد مقتل بشير لجميل فلم تجد غير حفنة من كتائب المرابطين الناصريين يردون على المدفعية والدبابات بالبنادق، قررت ألا أفتح التلفزيون على الإطلاق. قلت هذا يفوق حتى تعذيب الذات، ولأني لم أستطع الهرب طويلا. ففي المساء نفسه الذي قرأت فيه كلمة برنارد جاءتني المكالمة التليفونية، أيقظتني من نوم قلق بعد الظهيرة. كان هناك صوت غير واضح يتكلم اللهجة اللبنانية: حضرتك الأستاذ؟ نعم. معك سامي من الصليب الأحمر اللبناني. أهلين. حاولت أن أتذكر بسرعة هل أعرفه، لكن سامي قال بصوت متهدج: معي صاحبك المصري الأستاذ إبراهيم يريد أن يتكلم معك، حاول أن تهدئه، الله يرد عليك، قلت في لهفة. إبراهيم، فجاءني صوته من الطرف الآخر متحشرجا ومتقطعا، اسمع، توجد جبال، جبال من إبراهيم، ارفع صوتك قليلا من فضلك، أنا لا أسمعك، كيف حالك؟ ملعون حالي، قلت لك توجد جبال من الجثث ويوجد ملايين من الذباب، الذباب ما زال يغطي عيني وتحت جلدي رائحة الموت، اكتب اكتب ما أقوله لك بسرعة. فتشت بحركة آلية على المكتب عن قلم وأوراق وأنا أهتف في السماعة، لا أفهمك يا إبراهيم، ماذا تريدني أن أكتب؟ أي ذباب؟ رد إبراهيم في صراخ غاضب، أكتب ما أقوله لك، في صبرة تغطي جبال من الذباب، جبالا من الجثث، لا أشطب هذا، أشطب الذباب، ما أهميته، لا أستطيع أن أفكر، انتظر لحظة، ولكن الذباب ما زال بالفعل يطن في أذني، آسف، ولكن لم يعد هناك مكان أكتب فيه، بعد أن خرجت المقاومة، أغلقوا صحفنا كلها، أريد أن أقول لك ما رأيته قبل أن يضيع الوقت، لابد أن تسجله، انتظر لحظة، انتظر. ساد الصمت لحظة قبل أن يأتي صوت سامي، رجوتك يا أستاذ أن تهدئ إبراهيم، حالته صعبة، كلنا والله حالتنا صعبة بعدما رأيناه في صبر وفي شتيلة، ولكن الأستاذ إبراهيم مريض بالسكر كما تعرف، يمكن أن يضيع في أزمة لو استمر هكذا، ها أنا ذا أقولها أمامه بالصوت العالي، يمكن أن يضيع في أزمة لو استمر هكذا، ولكن إبراهيم اختطف السماعة وجاء صوته صارما، وشعرت أنه يبذل مجهودا جبارا لكي يتمالك نفسه، اسمع، لا يوجد وقت، لن أجد حتى التليفون الذي أتصل بك منه لو ضاعت هذه الفرصة، ماذا نشر عندكم عما حدث في صبر وشتيل؟ لم ينشروا شيئا، ما الذي حدث؟ صرخ، كيف؟ ولا حتى في أوروبا، منذ 3 أيام تدور المجازر هنا، منذ دخلت إسرائيل إلى بيروت والمجازر تدور، كيف لم ينشروا شيئا؟ أنا عائد توا من صبرة وهناك، ولكن إبراهيم لم يكمل، كانت هناك صفارة طويلة وانقطع الاتصال، ظللت أصرخ في السماعة الميتة، إبراهيم، إبراهيم، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ جريت أفتح التلفزيون، كان هناك مسلسل دالاس، تركت التلفزيون وفتحت الراديو، أضربت المؤشر بسرعة على المحطات، لم تكن هناك نشرة أخبار، كانت هناك موسيقى وأغاني في كل مكان، ولكن بينما أدير المؤشر بسرعة وبلا انقطاع إلى اليمين وإلى اليسار، انقطع المسلسل في التلفزيون، ظهرت مذيعة تقول بوجه جامد، وصلتنا توا رسالة خاصة من بيروت، ننصح الأشخاص الحساسين والمصابين بأمراض خطيرة بألا يشاهدوا هذه الرسالة. صمت، ظلام على الشاشة، دون أي مقدمات يظهر مذيع أعرفه اسمه جان باسكال، نحيل وفي وجهه وعينيه تعبير حزن غير محدد، الآن في عينيه غشاوة ندية من الدمع، كان يرتدي القميص والبنطلون ومن خلفه بقايا بيت مهدم، كانت شمس وكان عرق يتفصد من جبينه، ظلت الكاميرا مسلطة على وجهه فترة قبل أن ينطق، قال بصوت حاول أن يجعله هادئا، سيداتي وسادتي من المشاهدين، في خلال 20 عاما من العمل هذه هي الرسالة التي تمنيت ألا أنقلها إليكم، يرتعش صوته مع ذلك وهو يقول، هذه أول مرة تدخل فيها الكاميرا إلى مخيم صبرا بعد المذابح ضد الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، تتجول الكاميرا بعد ذلك في صمت، تتجول وسط أزقة ضيقة، وسط بيوت مدمرة، تبرز منها أسياخ حديد ملتوية، وبقايا أثاث محطم، ولكن لا مظهر لأي حياة تتحرك، ثم تتمهل الكاميرا وهي تنقل الصور من بعيد، أكوام من الجثث ملقاة على الأرض، جثث وراء جثث، وجثث فوق جثث، كومة لجثث مختلطة لرجال ونساء، ملقاة على وجوهها وجنوبها وظهورها، كومة أخرى ترتمي على ظهورها وسيقانها منفرجة، نساء وأطفال، كومة ثالثة، جثث رجال منتفخة، كأن جلودها وثيابها ستنفجر في أي لحظة، بحيرات دم متجلط تحت الرؤوس وحول الأجساد، جثث أخرى لرجال وأطفال يحتضنون بعضهم البعض بسواعد ملتوية، جسد محشور يتدلى نصفه الأعلى فقط من بين الأنقاض ورأسه منكس في الأرض، رقبته من الخلف مجزوزة بالعرض، طفلتان متجاورتان نصفهما العلوي عار، حاول أحد أن يغطي نصفهما السفلي بصحيفة فلم ينجح، تبرز السيقان الصغيرة منفرجة، ترتعش الكاميرا عندهما وتقترب قليلا. واحدة من الطفلتين في مكان العينين فجوتان تجلط فيهما الدم، كومة جثث ممدودة الأذرع إلى جوار جدار مهدم كأنها تتسلق بعضها البعض. في الجدار ثقوب رصاص وخطوط دم بالطول، أصابع جريحة كانت تتشبس قبل السقوط. جثث كأنها تسجد إلى جوار حصان أبيض يرتمي على جنبه، وجرح كبير يشق بطنه وقد انتفخ كفلاه وظل ذيله متشنجا. إلى جواره عجوز أشيب تبرز ساقاه النحيلتان من جلباب أبيض، بجانبه عكاز تمتد يده إليه وفي رأسه ثقب مدمم. فوق الحصان ذباب كبير، فوق الجثث ذباب كثير. يرن التليفون مرة أخرى فلا أمد يدي إليه، أظل مصمرا مكاني أتابع الصور على الشاشة. تنتهي رسالة القصيرة، يقول جان باسكال بصوته المتهدج: لم نستطع أن ننقل لكم كل الصور التي شاهدناها في صبر وفي شتيلة، بعضها لا تحتمله عين بشر. يقول كلاما كثيرا لا أستوعبه. أمد يدي شاردا إلى سماعة التليفون، هو صوت إبراهيم من جديد يقول: سأمليك الآن بسرعة، أخشى أن ينقطع الاتصال مرة أخرى. أكتب: في صبرة وفي شتيلة ذبحت إسرائيل والكتائب وجيش سعد حداد آلاف الفلسطينيين. صرخت: آلاف؟ يوجد من هذه الصور آلاف؟ لم يسمعني إبراهيم، قال: هل تكتب؟ معك القلم؟ سأقول لك الوقائع واكتبها أنت بعد ذلك كما تشاء. عندما وصلت إلى صبرة كانت الجثث تصنع حواجز في أزقة المخيم الصغيرة، حواجز يجب أن تعبر فوقها إن أردت أن تمر وأن تتجول في المخيم. يجب أيضا أن تعبر رائحة الموت وسحابات الذباب. في واحد من الشوارع كانت الأرض زرقة، غاصت قدمي. كان هناك جير طري على الأرض يغطي حفرة كبيرة، ومن هذه الحفرة كانت تبرز رؤوس مهشمة وأذرع وسيقان مسودة. ولكن كيف؟ كيف قتلوا كل هؤلاء؟ بكل الأسلحة، بالرشاشات، بالبنادق، بالسكاكين، بالبلط، بالسيوف، بالخناجر، بالجرافات التي هدمت البيوت على من فيها من أحياء وأموات، بالدبابات الإسرائيلية التي كانت تدك المخيمات طوال الوقت، تفتح للجزارين الطريق، بالسحل في الشوارع، ببتر الأعضاء. سكت إبراهيم لحظة وكان يلهث: ابتعد. قال سامي يائسا: ألا تستطيع يا أستاذ أن تهدئه؟ هو يتجول حتى الآن بحريته، ولكني أقول لك إنه عاش بمعجزة. لولا أنه يشبه الأوروبيين ومعه تصريح مدور لقتله الإسرائيليون أو الكتائب منذ زمن. الرب يرحمنا. ولكن صدقه يا أستاذ، ما رأيناه هنا تهون جنبه رؤيا يوحنا. من مات في الحرب رحمه ربه، هنيا له من مات في الحرب. اختطف إبراهيم السماعة مرة أخرى وقال وهو يحاول أن يكون هادئا: هل كتبت كل ما قلته لك؟ نعم تقريبا كله. إذا أكتب هذا: في مدخل المخيم بيت لصاحب محطة بنزين عجوز أعرفه، اسمه مقداد، ذبحوه وذبحوا كل أسرته، أولاده وبناته وأحفاده وأزواج البنات، كلهم قتلوهم ذبحا. أحصيت بنفسي 40 جثة في بيت مقداد، كلهم جذروهم وبطروا أعضاءهم واغتصبوا كل النساء والبنات ثم تركوهن عرايا. ارتفع صوت إبراهيم، لم يعد هادئا وهو يقول: رأيت زينب مقداد، كانت حاملا في شهرها الأخير، شقوا بطنها وأخرجوا منه الجنين، مزقوا أطرافه ووضعوا ساقيه وذراعيه وجسده على شكل دائرة على صدر أمه بعد أن بطروا ثدييها، وضعوا رأس الجنين وسط الدائرة وكان الدم متجلطا، وكان الدود والذباب يأكل في الرأس المبتور. تقيأت على الفور، خرج كل ما في جوفي دفعة واحدة. سمع إبراهيم سعالي وشهقاتي فأجهش بالبكاء لأول مرة، وجاء صوت سامي في السماعة يكرر مؤنبا: طلبت منك يا أستاذ أن تهدي إبراهيم، فماذا فعلت؟ ومن بعيد كان صوت إبراهيم كأنه في حلقة ذكر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكنت أقول بصوت متحشرج وسط السعال: أستاذ سامي أعطني، أعطني رقم التليفون من فضلك أعطني. ولكن كل الرد من الناحية الأخرى كان صفارة طويلة. في التلفزيون كان مسلسل دالاس ما زال يدور دون صوت. في أذني كان إبراهيم يتكلم، وكان جان باسكال يتكلم، وكنت أحاول أن أنظف الأرض والمكتب بمنشفة، وكان جرس الباب يدق بإلحاح. وعندما فتحت وجدت بريجيت، دخلت وهي تترنح وتمد يديها أمامها كالضريرة، وكانت عيناها ميتتين بالفعل، وقالت في همس متشنج: أرأيت؟ أرأيت؟ أشارت بيدها إلى التلفزيون وقالت: كنت في المقهى المجاور ورأيت الصور، أرأيت؟ ثم التمت على صدري وهي تكرر كلمتها: أرأيت؟ قتلوا كل أطفال العالم، أرأيت؟ وكان جسمها كله ينتفض وهي تتكئ على كتفي، وكنت أنا أيضا أنتفض. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل العاشر من رواية الحب في المنفى، وإلى لقاء قريب مع الفصل القادم.